بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
أما بعد، أيها الإخوة، سلمكم الله وأعانكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب عمدة الفقه، بشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الرابع. تقدم عن المصنف رحمه الله تعالى أنه قال: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما. وقد تكلمت على الأحكام، وقد تكلمت في الدرس السابق عن الأحكام المتعلقة بالمريض، وذكرت أن كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا الذي قرأته عليكم قد اشتمل على مسألتين: المسألة الأولى وهي عن فطر المريض وصومه وقضائه، والثانية وهي عن فطر المسافر وصومه وقضائه. ثم ذكرت تحت المريض عدة فروع، ذكرت أربعة فروع، وبقي الفرع الخامس، ألا وهو عن وجوب القضاء على المريض الذي أفطر في شهر رمضان، الفرع الخامس، وهو عن وجوب القضاء على المريض الذي أفطر في شهر رمضان. قضاء المريض مرضا يرجى برؤه ما تركه من صيام رمضان واجب بالنص والإجماع. أما النص فقول الله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما الإجماع فقد نقله ابن حزم في مراتب الإجماع، والمحل وابن رشد، فقد نقله ابن حزم في مراتب الإجماع وابن رشد في بداية المجتهد، والقاضي أبو العباس المنصوري الظاهري كما في الإقناع في مسائل الإجماع وغيرهم. وقبل أن أبدأ في الكلام على المسألة الثانية وهي عن المسافر، عن فطر المسافر وصومه وقضائه، أعود فأعلق على أول كلمة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، حيث قال: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. وقد نسيت أن أعلق على قوله رحمه الله تعالى ويباح، فليس مراد المصنف رحمه الله تعالى من قوله ويباح الحكم التكليفي المذكور في كتب أصول الفقه بأنه ما أذن الله في فعله وتركه، وإنما مراده الإذن أي ذكر الأصناف المأذون لهم شرعا في الإفطار في شهر رمضان، ثم قد يجب على بعضهم كالحائض والنفساء، وقد يستحب لبعضهم وقد يباح لبعضهم. ودلائل الإذن لهذه الأصناف التي قرأت بعضها وسيأتي البعض الآخر هي من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو من بعضها أو من أحدها. ثم أعود إلى الكلام على المسألة الثانية، وهي عن فطر المسافر وصومه وقضائه. وتحت هذه المسألة عدة فروع. الفرع الأول وهو عن فطر المسافر في شهر رمضان. المسافر مأذون له بالفطر في شهر رمضان بالقرآن والسنة المستفيضة المتواترة والإجماع. أما القرآن فقد قال الله عز وجل في آية الصيام من سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما السنة فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه واللفظ له وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن الملقن وأحمد شاكر، وذكره الضياء المقدسي في المختارة، وجود إسناده ابن تيمية وابن كثير، وحسنه الترمذي وابن باز والألباني ومقبل الوادعي ومحمد علي آدم. وأما الإجماع فقد نقله ابن حزم في مراتب الإجماع، والنووي في المجموع، وابن قدامة في المغني، وابن تيمية في مجموع الفتاوى، وأبو عبد الله القرطبي في تفسيره وغيرهم. بل قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني: وجملته أن للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. بل قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين، سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله. وقال أيضا: فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك. ومن قال إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك، فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأمة. انتهى كلامه. الفرع الثاني وهو عن حكم صوم المسافر في شهر رمضان. لأهل العلم رحمهم الله تعالى في صوم المسافر قولان: القول الأول أنه جائز، وهو قول جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم ابن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار، والقاضي عياض في إكمال المعلم، وأبو العباس القرطبي في المفهم، والمصنف في كتابه المغني، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وغيرهم. وهذا القول هو الحق والصواب، ويدل على صوابه أولا الأحاديث الواردة في حصوله في حصول الصيام من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وثانيا الأحاديث الواردة في حصوله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمحضره. ومن هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والأحاديث في هذا الباب عديدة. القول الثاني أنه يحرم ولا يجزئه ولا ينعقد، وعليه القضاء ولو صام، وهو قول ضعيف مخالف للسنة الثابتة الصريحة. بل قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني: وعامة أهل العلم على خلاف هذا القول. قال ابن عبد البر: هذا قول يروى عن عبد الرحمن بن عوف، هجره الفقهاء كلهم والسنة ترده، وهو أيضا مذهب أهل الظاهر. ومن حجة أهل الظاهر في على هذا القول قول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقالوا قوله فعدة من أيام أخر أي فعليه عدة، أو فالواجب عدة. وقال جماهير أهل العلم بأن في الآية محذوفا تقديره: ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. ثم إن ظاهر الكلام وسياقه يدل على الرخصة والتخيير، حيث قال سبحانه: يريد بعد ذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد أجمع العلماء على أن، ومنهم أهل الظاهر، على أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام أجزأ صيامه هذا، والمسافر بمعناه، بل قد جاءت الرخصة في حق المريض والمسافر معا، بل قد صح الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم في حياته وبمشهده وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. ومن حجتهم أيضا ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر، وقالوا ما لم يكن من البر فهو من الإثم، وهذا استدلال فيه ضعيف، وهذا الاستدلال فيه ضعف، بل ضعفه ظاهر. وقد رد عليهم بأن هذا الحديث خرج على شخص معين بلغ من مشقة الصوم أن سقط مغشيا عليه، فمن كان مثله فليس من البر أن يصوم، وأما من لم يكن كذلك فحكمه التخيير بدليل صوم النبي صلى الله عليه وسلم وصوم أصحابه بمشهده، وبهذا يرتفع التعارض بين الأحاديث وتجتمع الأدلة كلها، ولا يحتاج إلى فرض النسخ في شيء منها إذ لا تعارض بينها. ومن حجتهم أيضا ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، وهذا الحديث قد جاء في بعض ألفاظه عند مسلم، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، ورد عليهم بأن الحديث قد ورد على سبب فيحمل عليه، وسببه صوم بعض الناس وعدم صوم بعض الناس وعدم اقتدائهم به في الإفطار مع حصول المشقة بهم، ومع ذلك فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثر هذا اليوم، ومع ذلك فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم أياما عديدة من هذا الشهر، ومنها هذا اليوم صاموه حتى العصر ولم يفطروا إلا حين حصلت المشقة بهم، ولم يكن يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وبهذا تجتمع الأدلة ويعمل بجميعها. الفرع الثالث وهو عن الأفضل للمسافر في رمضان، هل هو الصوم أم الفطر؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان، القول الأول أن الصيام للمسافر أفضل إذا لم يجد فيه مشقة، وهو قول أكثر أهل العلم، حيث قال العلامة بن قاسم رحمه الله في حاشية الروض المربع: وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة والأكثرون إلى أن الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر فالفطر أفضل من الصوم. وهذا القول هو الأقوى لعدة أمور، الأمر الأول عموم قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، والأمر الثاني أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، واللفظ له عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الأمر الثالث أنه فعل الصحابة رضي الله عنهم ووصفوه بالحسن في حق لمن قدر عليه، أنه فعل الصحابة رضي الله عنهم ووصفوه أيضا بالحسن أو بالحسن لمن قدر عليه. فقد أخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. الأمر الرابع أن في فعله مبادرة إلى تخليص الذمة ومسابقة إلى الخيرات، وقد أمر الله بذلك فقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. والخامس أن في المبادرة إدراك للصوم في الزمن الفاضل وهو شهر رمضان، بخلاف القضاء فلا يقع في رمضان. القول الثاني أن الفطر للمسافر أفضل وإن لم يجد المشقة، ونقل عن بعض الصحابة وبعض التابعين، وكذلك القول الأول، وهو أيضا قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن الماجشون، وذلك عملا بالرخص، حيث قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأخرج أحمد وابن خزيمة وابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وهذا الحديث قد صححه ابن خزيمة وابن حبان والمنذري والسيوطي والألباني، وجود إسناده النووي وحسنه الهيثمي، وأعله قوم بالاضطراب. وأخرج ابن حبان نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث ابن عباس قد ذكره، قد صححه ابن خزيمة وذكره الضياء في المختارة، وصححه الألباني وحسنه المنذري. وقال ابن عبد البر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب عزائم أو تؤتى عزائم، وهذا هو لفظ حديث ابن عباس. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وجاء نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأظنه أيضا ثابت عنه. وأخرج مسلم عن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بقوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وقالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ بالرخصة فحسن، وعن الصوم فلا جناح، وهي من صيغ الإباحة. وهذا القول، أي القول الثاني، هو القول الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى. وأجيب وتقدم أن القول الأول هو الأظهر. وأجيب عن هذه الأحاديث التي احتج بها أصحاب القول الثاني بأن الرخصة إنما جاءت لدفع المشقة والحرج، وأفضلية الصوم إنما قيل بها في حق من لا مشقة تلحقه، ومن جاءت عنه الرخصة في الفطر هو النبي صلى الله عليه وسلم وقد صام وأذن في الصوم لمن معه. وتعددت الأحاديث في صيامه لشهر رمضان وصيام أصحابه رضي الله تعالى عنه له في السفر، ويقوي ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. وحديث وأخرج مسلم أيضا من عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، فحسنوا صيام من لم يجد المشقة. ويزاد على ذلك أن حديث عمرو بن حمزة الأسلمي في صيام إنما جاء في صيام التطوع، وحيث جاء في بعض ألفاظه: إني رجل أسرد الصوم، وقد اختلفت أيضا ألفاظه، ففي أكثرها أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره دون ذكر قولي فحسن. فقد أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وبهذا يظهر قوة القول الأول، القول الأول وهو أن صوم رمضان في السفر لمن لا يشق عليه ولا يجهده أفضل لقوة أدلته. ولكن أنبه على أمرين: الأمر الأول أن من أجهده الصوم فالأفضل له الفطر باتفاق المذاهب الأربعة، حيث قال الوزير بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح: فإن أجهده الصوم كان الفطر أفضل وفاقا، انتهى كلامه، وهو أيضا مذهب غيرهم من أهل العلم. ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر. فحكم صلى الله عليه وسلم في من أضر به الصوم بأن صومه هذا ليس من البر، وقد زجر الله سبحانه عن إلقاء العبد نفسه فيما فيه تهلكة لها، فقال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الأمر الثاني: من صام مع حصول المشقة له فصيامه صحيح ومجزئ، وقد قال الوزير بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح: وأجمعوا على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح يجزئ، انتهى كلامه. ولأنه قد حصل منه الإمساك عن المفطرات في جميع وقت الصوم مع نية القربة، وقد أخرج البخاري ومسلم اللفظ له عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فهؤلاء حصلت لهم مشقة، ومع ذلك فسموا صواما. فقال أنس: فسقط الصوام. وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهذا يدل على أن من سقط ليس بمفطر، وأن صيامه، وهذا يدل على أن من لم يفطر فإن صيامه قد أجزأه. الفرع الرابع، وهو عن وجوب القضاء على المسافر الذي أفطر في شهر رمضان. قضاء المسافر ما تركه من صيام في أثناء سفره في شهر رمضان، قضاء المسافر ما تركه من صيام شهر رمضان في سفره واجب بالنص والإجماع. أما النص فقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما الإجماع فقد نقله ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك فيما أظن في كتابه المحلى، ونقله أيضا ابن رشد في بداية المجتهد، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، ونقله غيرهم. الفرع الخامس، وهو عن السفر الذي يجوز فيه الفطر للمسافر. الفرع الخامس وهو عن السفر الذي يجوز فيه الفطر للمسافر، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. ثم قال: والمسافر الذي له القصر. وقوله رحمه الله الذي له القصر، لعله يريد به ثلاثة أمور أو أمرين أو أمرا واحدا. الأمر الأول المسافة، بمعنى أن السفر الذي يبيح الفطر هو السفر الذي مسافته مسافة تقصر في مثلها الصلاة الرباعية إلى ركعتين. وتحديد السفر بالمسافة للعرف هو الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم. وبه قال عامة العلماء، نقل ذلك الأوزاعي، ذكر ذلك الأوزاعي، وأظن ذلك في كتاب المصنف رحمه الله تعالى المغني، وهو أيضا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمسافة عند أكثر الفقهاء هي أربعة برد، وهي مسيرة يوم تام بالدابة الحسنة، لثبوت ذلك عن عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالكيلومتر ما بين 80 إلى 90 على خلاف بين المعاصرين، فبعضهم يجعلها 80 وبعضهم 83 وبعضهم 85 وبعضهم 89. وقد ثبت عند ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على التحديد بالأربعة برد التي هي مسيرة يوم تام بالدابة الحسنة. فقال رضي الله عنه: تقصر الصلاة في اليوم التام ولا تقصر فيما دون ذلك. وأخرج الشافعي في مسنده كما في مسنده بسند صحيح عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة، وهذا كله من مكة على أربعة برد ونحو من ذلك. ولكن لا يفهم من ذلك أنه يجوز لأهل مكة أو لأهل الطائف، أنه لا يجوز لأهل مكة إذا ذهبوا إلى الطائف أو إلى مكة أن يقصروا، لأننا نراعي الآن اتصال نراعي لأننا الآن نراعي العمران، فالآن نحسب المسافة من آخر عمران مكة مع أول عمران جدة، هل تأتي هذه المسافة، هل تكون هذه المسافة، هل تزيد هذه المسافة على 80 أم لا؟ وكذلك آخر بنيان مكة مع أول بنيان الطائف، وهل هذه المسافة تأتي 80 فما فوق؟ نحسبها الآن بهذه الطريقة. وأظن المسافة بين جدة بين أو آخر عمران مكة وأول عمران جدة أقل من 80. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن سالم أن ابن عمر كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام. وأخرج مالك في الموطأ بسند صحيح عن سالم أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد. إذن فالمراد من سوق هذه الآثار إنما هو التدليل على ماذا؟ على الأربعة برد ومسيرة اليوم التام. فمن كان مسافرا هذه المسافة فما فوق فهو في حكم المسافر، له القصر وله الفطر، ومن كان دونها فليس من المسافرين وليس له أن يترخص برخص السفر. الأمر الثاني المدة، بمعنى أن السفر محدد بمدة معينة من الأيام، من عزم في داخل قلبه على أنه سيجلسها في بلد أو أكثر، من عزم في داخل قلبه على أنه سيجلسها في بلد أو أكثر منها فإنه يعتبر في حكم المقيم، فيصلي كل صلاة رباعية في وقتها تامة غير مقصورة إلى ركعتين من حين وصوله إلى هذه البلدة. وهذا إذن بمعنى أن السفر محدد بمدة معينة من الأيام، من عزم على في قلبه أنه سيجلسها في بلد معين أو سيجلس أكثر من هذه المدة فإنه يعتبر في حكم المقيم، يصلي كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة طيل مدة مكثه. وهذا القول وهو أن السفر محدد بمدة معينة هو قول عامة فقهاء الأمصار، بل نقل الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط الإجماع على أن السفر موقت بوقت، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بعد اتفاقهم على التوقيت، اختلفوا في مقدار هذا الوقت على أقوال، والذي عليه جماهير أهل العلم كما قال العلامة النجمي رحمه الله في فتح الرب الودود، قال: ذهب الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من عزم على إقامة 4 أيام وجب عليه الإتمام. ومن حجتهم أولا حديث العلاء، حديث العلاء بن الحضرمي الذي خرجه البخاري ومسلم، ولفظه عند مسلم: مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن مكة لا يجوز أن يتخذها المهاجر مقاما، فلما رخص لهم في 3 أيام وبين لهم أنها هي مدة مكثهم دل على أن ما فوقها يعتبر إقامة. ووجه الاستدلال هذا قد بينه كثير من أهل العلم، وممن أذكره منهم ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وابن قدامة في كتابه المغني، والنجمي في كتابه فتح الرب الودود. ولأهل هذا القول حجة أخرى، وهي ما أخرجه مالك في الموطأ عن نافع عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب ضرب اليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة 3 أيام، أن عمر بن الخطاب ضرب اليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة 3 ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق 3 ليال، وإسناده صحيح، وقد صححه أيضا النووي وابن الملقن. ووجه الاستدلال منه أن اليهود لا يجوز تركهم بأرض العرب، فلما رخص لهم عمر رضي الله عنه في 3 أيام دل على أن 3 أيام ليست عنده بإقامة. ذكر هذا الاستدلال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. وهل يحسب يوم الدخول ويوم الخروج مع هذه 4 أم لا؟ الأكثر على أنه لا يحسب، ومذهب أحمد حسبان، ومذهب أحمد أنه يحسب، ذكر ذلك العلامة النجمي رحمه الله تعالى. وعليه فمن كان عازما على المكث في بلد 4 أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج فهو في حكم المقيم، يتم الصلاة ويصوم جميعا ويصوم. الأمر الثالث السفر المباح، لأن السفر لا يخلو من حالين: الأول أن يكون مباحا ويدخل فيه السفر المستحب والواجب، أن يكون مباحا ويدخل معه السفر المستحب والواجب، وهذا يجوز فيه قصر الصلاة الرباعية، ويجوز فيه الفطر في شهر رمضان بالإجماع، وقد نقله ابن حزم في مراتب الإجماع والنووي في المجموع وابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن قاسم في حاشية الروض المربع. الثاني أن يكون محرما كالسفر لفعل الفجور أو السفر لفعل البدع والشركيات عند قبور الأولياء والصالحين، وسفر المعصية هذا لأهل العلم في صاحبه قولان: القول الأول أنه لا يجوز لصاحبه أن يترخص برخص السفر كقصر الرباعية والفطر في شهر رمضان، هذا قول وهذا هو قول أكثر العلماء. القول الثاني الجواز، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وابن حزم، واختاره ابن تيمية والألباني والعثيمين. ومن حجة هذا القول عموم وإطلاقات الأدلة المبيحة للفطر في السفر، فلم تقيد بسفر أو تخص سفرا دون سفر، كقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله صلى الله عليه وسلم الثابت: إن الله وضع عن المسافر الصوم. وقد تقدم ذكر من خرجه ومن نص على ثبوته، ولأن الرخصة الرخص إذا جاءت عمت. وأختم هذا الدرس ببعض التنبيهات. التنبيه الأول: من دخل عليه شهر رمضان وهو في سفر فإنه يباح له الفطر. قد قال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني: أحدها أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر، فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له. التنبيه الثاني: من سافر في أثناء شهر رمضان ليلا فله الفطر في صبيحة الليلة التي خرج فيها وما بعدها من أيام. وقد قال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني: الثاني أن يسافر في أثناء الشهر ليلا فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها، في قول عامة أهل العلم. وقال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: أما المسافر إذا أصبح صائما فيجوز له أن يفطر بالاتفاق. ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكريدة، وهو الماء الذي بين قديد وعسفان، أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. وفي لفظ لمسلم: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في سفره هذا في رمضان بعد أن صام بعضه في الحضر مقيما، وكان خروجه بعد مدة منه، ومع ذلك صام في هذه المدة التي قضاها في طريقه بين مكة والمدينة، صام فيها وأفطر. التنبيه الثالث: من سافر في نهار يوم من رمضان فهل له أن يفطر هذا رجل نوى الصيام من الليل وفي النهار سافر، فهل يجوز له أن يفطر؟ لأهل العلم في فطره قولان: القول الأول أنه لا يجوز له فطر هذا اليوم وعليه إتمام صيامه، هذا قول أكثر الفقهاء، حيث قال البغوي رحمه الله في تفسيره: ومن أصبح مقيما صائما ثم سافر في أثناء النهار لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم عند أكثر أهل العلم. فهذا نوى الصيام من الليل وأصبح بعض النهار صائما، وهذا نوى الصيام من الليل وهو مقيم، ثم سافر وأمسك، ثم سافر فصام بعض النهار وأراد أن يفطر فيما بقي منه. القول الثاني أنه يجوز له أن يفطر، ولكن إذا برز عن البيوت وفارق العمران، وهو رواية عن أحمد وقول إسحاق وداود وابن المنذر، وذلك لثبوت الفطر عن أنس بن مالك رضي الله عنه من فعله، وقد صحها أثره ابن العربي وابن قيم الجوزية وأبو المحاسن والألباني وابن باز والوادعي، وحسنه الترمذي وذكره الضياء في المختارة. وأما الفطر إذا برز من البيوت فلما قاله ابن قدامة في كتابه المغني: ولنا قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا شاهد ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، ولذلك لا يقصر الصلاة. التنبيه الرابع: لا يجوز لمن سيسافر صبح يوم من رمضان أن يبيت نية الفطر لهذا اليوم من الليل وهو لا يزال مقيما. قال الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد: واتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية، وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض في سفره، وليست النية في السفر كالنية في الإقامة، لأن المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين، لأن الإقامة لا تفتقر إلى علم، والمقيم إذا نوى أن يسافر لم يكن مسافرا حتى يأخذ في السفر ويعمل عمل المسافر ويبرز عن الحضر، فيجوز له حينئذ تقصير الصلاة وأحكام المسافر. ولا خلاف بينهم في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر في الحضر حتى يخرج. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأقف عند هذا المقدار، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.